الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة كنا قد عملنا استفتاء في الحلقة الماضية على الموضوع الذي سنبدأ فيه أو السلسلة التي سنبدأ فيها. وفي الحقيقة نشكر إخواننا المشاهدين الكرام على الإيميلات التي جاءت على قناة الحكمة وعلى الاتصالات ونحو ذلك، وبعضهم رأى أن نمشي في الأخطاء سلسلة متتابعة في أخطاء العبادات، وبعضهم رأى أن نمشي في الآداب الإسلامية، آداب الطعام والشراب وآداب النوم وآداب زيارة الأرحام إلى آخره، وبعضهم رأى اقتراح آخر يقول لو مشينا في قصص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لكي نعطي المثل والقدوة لأخواتنا المسلمات، وبعضهم رأى أن نكون في صحيح البخاري. لكن الحقيقة يبدو أن الذين رأوا شرح صحيح البخاري هم الكثرة الكافرة، ومن هنا فنحن نلبي رغبة الكثرة ونبدأ إن شاء الله في شرح صحيح الإمام البخاري. وقبل أن أبدأ معكم أول حلقة من حلقات صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أحب أن أنبه إخواني الكرام إلى أننا سوف نعطي على كل حلقة سؤالا واحدا، وستكون هناك مسابقة بإذن الله تعالى. هذه المسابقة سوف نتكلم فيها عن أو سنسأل فيها سؤالا واحدا، هذا السؤال سوف ترسلون الإجابات عبر الإيميل، إيميل مسابقة صحيح البخاري على قناة الحكمة، والإيميل سوف يظهر إن شاء الله على الشاشة سيظهرونه. سيأتي عن كل حلقة سؤال واحد، ونجمع هذه الأسئلة بعد كل كتاب من كتب البخاري، يعني كتاب بدء الوحي حوالي 7 أحاديث، بعد 7 حلقات مثلا أو 10 حلقات لما ننتهي من شرح هذه الأحاديث 7 سوف يكون هناك الفائزون الذين سوف نعطيهم الجوائز. ونبدأ في كتاب الإيمان، بعد ما ننتهي من كتاب الإيمان أيضا سوف نأخذ الفائزين، وهكذا سوف يكون هناك مسابقة صحيح الإمام البخاري. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفوز بهذه المسابقة التي ستتكرر مع كل كتاب من كتب صحيح البخاري حتى يتابعنا المشاهدون. وأحب أن أبشركم أن مسألة الأسئلة ستكون سهلة وسلسة وميسورة، كل من استمع الحلقة يستطيع بذكائه إن شاء الله أن يجيب على السؤال الذي سوف نطرحه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، أو في كل حلقة بإذن الله. وهذه الحلقة كما ترون ستكون إن شاء الله يوم الأربعاء من الساعة 4 إلى الساعة 5:30 مساء، يعني بعد العصر بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله سوف تعاد وتذاع مرة أخرى، سيعلنون على وقت عن وقت الإعادة حتى يتابعها من لم يتمكن من سماعها في هذا الوقت. وأيضا سؤال الحلقة سوف ينشر على قناة الحكمة، على موقع قناة الحكمة في على الإنترنت إن شاء الله تعالى، يعني الأسئلة هتكون ميسورة بين يدي الجميع. وإذا شئت أن ترسل الإجابة عن كل حلقة حلقة بحلقة ماشي، وإذا أردت أن تجمع هذه الإجابات وترسلها في نهاية كتاب الإيمان فهو أيضا إن شاء الله سوف يكون لك حظ ونصيب بإذن الله تعالى. ويقترح بعض إخواننا المشايخ أننا الفائزين أو الفائز في كل مسابقة نستضيفه على قناة الحكمة ونسلمه الجائزة، ويقترح البعض أننا يعني نعطيه الجائزة فقط ونذكر اسمه، لكن ده إن شاء الله سوف يأتي ميعاده، ونأخذ آراء إخواننا المشاهدين أيضا في هذه المسألة، هل الفائزين الأفضل لهم نحن نسلمه الجائزة على الشاشة أمام الجمهور في قناة الحكمة، أم أننا نعلن اسمه ونرسل له إجابته؟ وهناك مشكلتان، المشكلة الأولى أنه قد تكون الفائزة أختا كريمة، فطبعا الذي سوف يأخذ جائزتها هو وليها، أخوها أو أبوها أو زوجها، وقد يكون من خارج البلاد، فيعني يكون عسير عليه أن يأتي إلى القناة، لكن على كل حال مسألة مطروحة للمناقشة ولأراء إخواننا المشاهدين إن شاء الله تعالى. إذن سوف نبدأ في شرح صحيح البخاري، وقبل أن نتكلم عن صحيح البخاري أحب أن أنبه على أمور هامة. صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله. صحيح البخاري هو الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول. صحيح البخاري يقول عنه مؤلفه وجامعه الإمام البخاري: ما وضعت فيه حديث حتى توضأت وصليت ركعتين وافتخرت الله عز وجل أضع الحديث أم لا. وصحيح البخاري كتاب انتخبه الإمام البخاري من 600,000 حديث. صحيح الإمام البخاري فخر الأمة، صحيح الإمام البخاري فخر لكل مسلم. الإمام البخاري يقول: ما وضعت هذا الصحيح إلا بعدما رأيت رؤيا، رأيتني واقفا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبيدي مذبة أذب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذباب، فسألت المعبرين فقالوا: تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو صحيح البخاري. وقبل أن نبدأ في صحيح البخاري وشرح صحيح البخاري، أحب أن أبدأ معكم بترجمة الإمام البخاري، بقصة حياة الإمام البخاري، لتعرف شيئا عن حياة هذا الإمام العظيم الذي نسمع كثيرا من الخطباء: هذا الحديث رواه البخاري إذن هو صحيح، هذا الحديث أخرجه البخاري إذن هو صحيح. فمن هو الإمام البخاري؟ وأين ولد الإمام البخاري؟ وكم عمره؟ ومتى توفي؟ وكيف كتب هذا الكتاب المعجزة الذي تتشرف الأمة به حتى الآن؟ الإمام البخاري هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في 13 من شوال في سنة 1400 في سنة 194 من الهجرة، يعني في القرن الثاني من الهجرة سنة 194 هجرية، يعني ولد يوم الجمعة رحمه الله تعالى. وتتعجب إذا عرفت متى توفي الإمام البخاري. الإمام البخاري توفي ليلة عيد الفطر، ليلة عيد الفطر في سنة 256 هجرية، عن عمر يناهز 62 عاما. الإمام البخاري عاش 62 سنة. قصة طريفة في حياة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذه القصة أذكرها لكم وأذكرها لكل مسلم أصيب بكرب أو شدة وقال الناس: لا، لا حل لمشكلتك، ليس هناك حل. هذه القصة أن الإمام البخاري وهو صبي صغير فقد بصره، ضر عمي رحمه الله، فدارت به أمه على الأطباء فيأس منه. وعلى فكرة الإمام البخاري كان غنيا، أبوه ترك له مالا كثيرا، فظلت أمه تدعو وتتضرع إلى الله تبارك وتعالى وتبكي بعدما يأس الأطباء، وقال: خلاص ابنك سيظل طيلة حياتي بهذه الطريقة أعمى. فظلت تبكي وتدعو، تبكي وتدعو وتتضرع، فإذا بها في يوم من الأيام وهي نائمة ترى رؤيا، ترى الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يخاطبها ويقول لها: يا هذه إن الله عز وجل قد سمع دعاءك وبكاءك وتضرعك، وإنه رد على ولدك بصره بدعائك. فقامت من النوم مفزوع، حلم هذا أم حقيقة؟ فرأت ولدها وقد رد الله عز وجل عليه بصره. هذا هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. سفره إلى مكة، سافر الإمام البخاري رحمه الله إلى مكة مع أمه وأخيه أحمد بعد وفاة أبيه. أبوه مات وترك له مالا كثيرا، والإمام البخاري نفسه أبوه كان رجلا ورعا تقيا، فيقول أبوه عند موته: ما لي هذا كله لا أعلم فيه درهما من حرام ولا درهما من شبهة. هذا والد الإمام البخاري. الإمام البخاري سافر إلى مكة، وبعد الحج رجعت أمه وأخوه أحمد، وظل في مكة يطلب العلم، علم الحديث. في الحقيقة كثير من أهل العلم يتكلمون عن حفظ البخاري وذكاء البخاري وفطنة الإمام البخاري. هذا الرجل كان آية في الحفظ أخوانا، آية. هناك قصص كثيرة، أنا أذكر لك موقفين مثلا ولا ثلاثة من حفظ الإمام البخاري رحمه الله. يقول حاشد بن إسماعيل: كان البخاري يأتي معنا إلى المشايخ، مشايخ البصرة، فكنا نكتب ولا يكتب، هو يجلس كده والشيخ يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والبخاري جالس وهم يكتبون يكتبون هذه الكلمة متى، من هذا، ويكتبون الأسماء التي فاتتهم والأحاديث بسرعة، كل يكتب والبخاري جالس. ظلوا على كذا أسبوعا أسبوعين، ثم قال له زملاؤه: يا بني، جهزك أهلك وأنفقوا عليك لكي تطلب العلم، فجئت تلعب، إما أن تكتب كما نكتب أو ترجع إلى أهلك. فحينئذ قال لهم: دعوني. فقالوا: لا بد أن تخبرنا، إما أن تكتب أو ترجع. قال: قد أكثرتم علي. اسمع بقى، اسمع ماذا سيأتيك. قال: قد أكثرتم علي، أنتم من كم يوم تكتبون؟ قالوا: من 16 يوما. قال: كم كتبتم؟ قالوا: كتبنا 15,000 حديث. قال: أخرجوه. في اليوم الأول كتبتم كذا وكذا وكذا. يقول حاشد بن إسماعيل: فذكر 15,000 حديث من حفظه لا يخرم حديثا، عن ظهر قلب حفظا. قال: فكان بعضنا يصلح ما كتبه على حفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا أمر عجيب وغريب في حفظ هذا الإمام، كأنه مسجل، كان إذا قرأ الشيء حفظه وأتقنه. في يوم من الأيام يقول له أحد الناس: لقد سمعت الإمام إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي هذا من مشايخ الإمام البخاري، يقول: لقد سمعت الإمام إسحاق بن راهوي وهو يقول: كأني أنظر إلى 70,000 حديث في كتبي أحفظها عن ظهر قلب. فقال له البخاري رحمه الله: أتعجب من هذا؟ قال: نعم. قال: لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 200,000 حديث في كتبه كأنه يراها ويقرأها عن ظهر قلب. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله فيقول: إنما يعني البخاري نفسه، كأنه ينظر إلى 200,000 حديث كأنها بين يديه كده، أي حديث يريد أن ينطق به أو ينتقيه يجده حاضرا في ذهنه وحفظه. هذا الرجل كأن الله أعده للحديث، الإمام البخاري رحمه الله. في يوم الأيام رأى له أحد الناس رؤيا، هذه الرؤيا أنه رأى الإمام البخاري في المنام يمشي، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يمشي، ورأى الإمام البخاري رحمه الله يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه، كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه، ف فأول ذلك أن البخاري يتتبع السند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كم عدد أحاديث البخاري؟ طبعا احنا عاوزين ناخذ نبذة عن عبادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري كان رجلا عابدا زاهدا، كان قليل الأكل جدا، وكان كثير الصلاة، كثير الاستغفار، كثير الذكر، كثير تلاوة القرآن. في يوم من الأيام كان يصلي فلسعه زنبور عدة لسعات، فلما قضى صلاته قال انظروا ما هذا الذي أذاني، فوجدوا الزنبور قد لسعه 17 مرة وآذاه وورمه ولم يتحرك الإمام البخاري في صلاته ولم يقطع صلاته. هذا يدل على خشوع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لا، في مسألة تدل على ورع الإمام البخاري رحمه الله. في يوم من الأيام كان الإمام البخاري يخرج ماله مضاربة للناس، فجاءته بضاعة وجاءه الناس، فجاء التجار وقالوا نربحك 5000 في هذه البضاعة. قال دعوني هذه الليلة إلى الصباح، دعوني فكر في أمري. وفي الصباح جاءه تجار آخرون فقالوا نربحك 10000. تصور نفسك مكانه، هو لم يبع للأولين. فلما جاءه الآخرون وقالوا نربحك 10000، قال لا، لقد نويت بالأمس أن أبيعها للأولين ولا أريد أن أنقض نيتي، فباعها للأولين بربح 5000 وترك من يعطيه 10000. أين تجد هذا الورع؟ مما يدل على ورع الإمام البخاري أيضا أنه كان يخرج لرمي السهام للتدريب من أجل الجهاد. في يوم من الأيام خرجوا للرمي بالسهام فرمى سهما فطاش فنزل في وتد قنطرة فشقه نصفين، فقال أمسكوا أمسكوا، فأمسكوا، ثم قال لأحد أصحابه لي إليك حاجة. قال ما هي يا أبا عبد الله؟ قال تذهب إلى صاحب القنطرة وتقول له إننا أفسدنا وتد القنطرة، فإما أن تأذن لنا أن نصلحه ونضع وتدا مكانه، وإما أن تأذن لنا في أن نعطيك ثمنه. فذهب الرجل إلى صاحب القنطرة وأخبره بما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال الرجل قل لأبي عبد الله فداك مالي كله، أنت في حل من كل ما فعلت. فلما أخبر الإمام البخاري قام الإمام وتهلل وجهه وطلب الطلبة وقرأ عليهم في يوم واحد 500 حديث وتصدق 300 درهم شكرا لله تبارك وتعالى. هذا هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا هو الإمام البخاري الذي الدنيا كلها تفتخر به، الدنيا كلها تعلم أن صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الشروح التي شرحت صحيح الإمام البخاري. وقبل أن أعرض لكم بعض هذه الشروح أحب أن أبين أن العلماء تداولوا هذا الكتاب بالشرح والدراسة والتفصيل حتى بلغت شروحه 300 شرح، بلغت 300 شرح شروح البخاري، لكن أشهرها هذه 8 شروح هي شرح البخاري للكرماني، فتح الباري لابن رجب الحنبلي ولم يتمه، فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني وقد أتمه، ابن رجب المتوفى 795، وفتح الباري للحافظ ابن حجر المتوفى 852، عمدة القاري للإمام العيني المتوفى 855، خامسا إرشاد الساري بشرح الإمام القسطلاني المتوفى 923، سادسا منحة الباري للشيخ الأنصاري المتوفى 1926. السابع عون الباري للصديق حسن خان، وهذا شرح مختصر البخاري، وهو متوفى سنة 1307. وأخيرا كوثر المعاني الدراري للإمام الشنقيطي، المتوفى سنة 1354 من الهجرة. هذه الثمان كتب أشهر الكتب التي شرحت صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يمكن أن نعرضها كتابا كتابا لنتكلم عنها بشيء من السرعة. فنقول الكتاب الأول شرح الإمام الكرماني، وهو شرح قديم ينقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. شرح الإمام الكرماني اهتم باللغة، واهتم بموقعها من الإعراب، ووقف بعض الوقفات الإيمانية. هذا هو شرح الكرماني. ننتقل إلى فتح الباري لابن رجب الحنبلي. ابن رجب الحنبلي شرح فتح الباري، شرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري، لكن ابن رجب الحنبلي لم يتمه، فقد وافته المنية ولم يتم فتح الباري، وطبعت منه القطعة التي كتبها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. هذا هو شرح الحافظ ابن رجب وسماه فتح الباري أيضا، وأخذ منه الاسم الحافظ ابن حجر العسقلاني. الشرح الثالث فتح الباري أيضا للحافظ العسقلاني، حافظ ابن حجر العسقلاني، سماه فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852، ولذلك أخذ عن ابن رجب، ويعني نقل عن ابن القيم في بعض المواضع، ونقل أيضا عن الكرماني، ونقل عن ابن بطال، ونقل على من سبق عن من سبقه، وهو أشهر شروح صحيح البخاري. في وقت الحافظ ابن حجر فيه شرح آخر، كان الاثنين بيشرحوه في وقت واحد، وهو عمدة القاري للإمام بدر الدين العيني، المتوفى سنة 855. عمدة القاري أيضا من أشهر شروح صحيح البخاري، ورتب شرحه ترتيبا بديعا، يقول الحديث ثم رجاله ثم إسناده ثم لطائفه، ثم يتكلم عن فقهه والأمور الأصولية والأمور الأحكام الفقهية المتعلقة، كل حاجة يجعل لها فصلا مستقلا بهذا الباب. لكن لم يستمر على هذا المنهج، ظل إلى المجلد الثامن، ثم أسرع فاختصر باقي الشرح خشية أن تدركه المنية قبل أن يتمه. هناك شرح اسمه إرشاد الساري للإمام القسطلاني. إرشاد الساري للإمام القسطلاني المتوفى سنة 923، وهذا الشرح شرح جيد، لكنه يعتبر شرحا مختصرا بالنسبة لفتح الباري. هناك شرح آخر للشيخ الأنصاري، وهذا الشرح اسمه منحة الباري في شرح صحيح البخاري. منحة الباري للشيخ الأنصاري، للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري المصري الشافعي، المتوفى سنة 926. منحة الباري أيضا كتاب جيد في شرح صحيح البخاري، وهذا الكتاب اعتمد على من سبقوه من الأئمة، وفي الحقيقة ليس شرحا موسعا كفتح الباري أو كعمدة القاري، وإنما هو يعتبر شرحا مختصرا. صحيح البخاري اختصر الإمام الترمذي مختصر الإمام البخاري، فأخذ الإمام صديق حسن خان مختصر الترمذي وشرحه في عون الباري لحل أدلة البخاري. عون الباري في حل أدلة البخاري للشيخ صديق حسن خان، المتوفى سنة 1307 من الهجرة. عون الباري هذا يعتبر شرح المختصر البخاري بدون إسناد. ثامنا كوثر المعاني الدراري في شرح البخاري. كوثر المعاني الدراري في شرح البخاري للشيخ الشنقيطي المتوفى قريبا، متوفى سنة 1354 من الهجرة، 1354 من الهجرة، وهو الحافظ محمد الخضر الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهو كتاب جيد، اهتم بالأسانيد أكثر من اهتمامه بالمعاني، لكنه كتاب أيضا يعتبر شرحا مختصرا لصحيح الإمام البخاري. بهذا نكون قد ذكرنا أشهر شروح البخاري قبل أن نشرح البخاري، ليعرف إخواننا أن العلماء اهتموا بهذا الكتاب اهتماما كبيرا وبديها. ركزوا معنا يا إخواننا شوية عشان تعرفوا الإنسان إذا درس صحيح البخاري ماذا يأخذ من العلم. بعض الناس يقول خلاص شرح كتاب، لا دعنا من هذا، خاص بطلبة العلم. لا، أنت أخي الكريم إذا درست شرح صحيح البخاري ستخرج بمعظم علوم الدين: التوحيد، الفقه، الحديث، السيرة، أصول الفقه، ستقف على أمور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نبذات إيمانية، رقائق ومواعظ، كل هذا مذكور في صحيح الإمام البخاري. الإمام البخاري نفسه يقول صنفت كتابي 3 مرات، يعني 3 مرات وصنف كتابه في ليلة من الليالي. يحكي أحد أصدقاء الإمام البخاري كان جالس معه والإمام البخاري نام ثم استيقظ، فأشعل المصباح وكتب شيئا في الصحيح ثم نام، ثم استيقظ فأشعل المصباح ثم كتب شيئا وعدل شيئا ثم نام شيئا، ثم قام يقول عدة مرات تكاد تصل إلى 10 مرات والإمام البخاري ينام ثم يقوم فيكتب، ينام ثم يقوم فيكتب في هذا الصحيح. فسألته لما فعلت هذا؟ قال تأتيني الفكرة فأقوم أكتبها. فصحيح البخاري تراجمه يعني عناوينه موضوعة بطريقة معينة، أحاديثه مختارة بطريقة معينة، أحيانا يأتي بالحديث كاملا وأحيانا يقطعه، ليه؟ هناك سر. أحيانا يقدم باب على باب، ليه؟ هناك سر. أحيانا يأتي بالحديث معلقا ويأتي به في الباب الآخر أو في الكتاب الآخر مسندا، ليه؟ هناك سر. أسرار البخاري دي عاوزين نقف عليه، عاوزين نعرف ما هي أسرار البخاري. هذا الذي سنعرفه إن شاء الله تعالى من خلال هذه الحلقات التي هي شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رتب كتابه على 97 كتاب. نبذ عن كل كتاب عشان كثير من الناس يبدأ في شرح البخاري كتابين 3-4 من البخاري وبعدين يقف 5-6. لا، تعرف الأول ما هي كتب البخاري جملة، تبقى أنت كده عرفت صحيح البخاري ده بيتكلم عن إيه، هو بيتكلم عن ماذا. فأنا أذكر لك كل كتاب من 97 كتاب إن شاء الله وأقول لك الكتاب ده بيتكلم عن إيه قبل أن نأتي إلى شرحه إن شاء الله تعالى. أرجو أن تركز معي وتعرف أنك الآن سوف تسمع شرح كتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله. بعض العلماء يقولون لو كتب بماء الذهب صحيح الإمام البخاري، لو كتب بماء الذهب لكان قليلا عليه. الإمام البخاري رحمه الله، على فكرة الإمام البخاري قبل أن يتوفى رأى واحد له رؤية يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام واقفا في مكان كذا وكذا، فقلت يا رسول الله من تنتظر؟ قال أنتظر محمد ابن إسماعيل البخاري. قال فإذا البخاري توفي في هذا الوقت الذي رأيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا ينتظر. الإمام البخاري قسم كتابه إلى 97 كتابا، وتحت كل كتاب أبواب. نستعرض هذه الكتب بسرعة لتعرف لو أنك وفقت لدراسة صحيح البخاري ما هي العلوم التي ستجمعها لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أول كتاب، كتاب بدء الوحي. بعد كل كتاب يا أخواننا من الكتب دي سنأخذ مسابقة، بعد كل كتاب جوائز، بعد كل كتاب من هذه الكتب جوائز إن شاء الله. كتاب بدء الوحي تكلم فيه الإمام البخاري عن بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مناسب لبداية الكتاب الذي يتكلم عن الوحي. الكتاب الثاني كتاب الإيمان، تكلم فيه عن أركان الإيمان، وتكلم فيه عن الإيمان عند أهل السنة والإيمان عند المرجئة والإيمان عند الخوارج، وبين أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الأشياء التي تقوي الإيمان والأشياء التي تضعف الإيمان. التيمم كيف تتيمم بالتراب، وهل تصلي بعدة صلوات أم لا. الكتاب الثامن كتاب الصلاة، أحكام الصلاة، مفصلات الصلاة، شروط الصلاة، الأشياء المتعلقة بالصلاة. كتاب التاسع مواقيت الصلاة، ما هي مواقيت الصلاة، ولو فات وقت كيف يقضيه إلى آخره. الكتاب العاشر كتاب الأذان، من أذن وأحكام الأذان، الأذان قبل الوقت وبعده، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأذان. الكتاب الحادي عشر كتاب الجمعة، صلاة الجمعة وأحكام الجمعة، والإنسان المسافر هل يصلي الجمعة أم لا. الكتاب الثاني عشر كتاب الخوف، صلاة الخوف، وكيف يصلي الإنسان وهو خائف، وإذا كان خائف وهو راكب على جمل أو على سيارة كيف يصلي، أو على الأرض وخائف من أسد كيف يصلي، وهكذا. الكتاب الثالث عشر كتاب العيدين، صلاة العيدين وما يتعلق بها، وكيف تمشي إلى المصلى وكيف ترجع من المصلى، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالعيدين. الكتاب الرابع عشر كتاب الوتر، أحكام الوتر وأحكام قيام الليل، ولو فتك الوتر كيف تصلي. الكتاب الخامس عشر كتاب الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، إذا أجدبت السماء الناس يصلوا الاستسقاء حتى ينزل المطر، كيف ذلك وكيف تكون الصلاة وما هي صفتها. الكتاب السادس عشر كتاب الكسوف، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر أو نحو ذلك كيف نصلي صلاة الكسوف والخسوف حتى تنجلي. كتاب سجود القرآن، سجدات القرآن، هل هي واجبة أو مستحبة، وكيف كان يسجدها وما هي وما مواضعها في القرآن. تنظر معي أبواب مهمة لكل مسلم. كتاب الاستسقاء، كتاب الكسوف، كتاب سجود القرآن، كتاب تقصير الله يعني قصر الصلاة، كتاب فضل كتاب التهجد قيام الليل يعني وأحكامه، كتاب فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة والمدينة، كتاب العمل في الصلاة، لو تحركت في الصلاة يبقى حكمك إيه، في حركة ممكن تجوز وحركة لا تجوز. كتاب السهو في الصلاة، لو أنك سهيت في الصلاة يعني ماذا تصنع وكيف تسجد سجود السهو. كتاب الجنائز وصلاة الجنائز، كتاب الزكاة وأحكام الزكاة وما يتعلق بها. كتاب الخامس والعشرين كتاب الحج وأحكام الحج وشروط والوقوف بعرفة ونحو ذلك ومفسدات الحج وحجة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الخامس والعشرين كتاب الخامس والعشرون كتاب العمرة، كتاب أحكام العمرة وما يتعلق بها. كتاب السابع والعشرين كتاب المحصر، إنسان أحصر عن الوصول إلى البيت، عاوز يروح يصلي يروح يحج وأحصر، فماذا يصنع، هل يذبح الهدي ويرجع أم ماذا يصنع. كتاب جزاء الصيد، لو كان الرجل يحج لا يجوز له أن يصطاد الصيد البري، طب لو اصطاد يبقى كفارة الصيد إيه. كتاب فضائل المدينة، الحديث الواردة في فضائل المدينة المنورة. الكتاب الثلاثون كتاب الصوم، شروط الصوم وأحكام الصوم ومبطلات الصوم إلى غير ذلك، والأشياء التي يستحب والأيام التي يستحب صومها. كتاب الواحد والثلاثون كتاب صلاة التراويح قيام الليل وأحكامها. كتاب الثاني والثلاثون كتاب فضل ليلة القدر وكيف يقيمها العبد. كتاب الثالث والثلاثون كتاب الاعتكاف وأحكامه ومبطلاته. كتاب الرابع والثلاثون كتاب البيوع، البيوع الحلال والبيوع الحرام، ومتى يكون البيع فاسدا، وده مهم جدا سنقف مع وقفة مهمة إن شاء الله إن مد الله عز وجل في العمر. الكتاب الخامس والثلاثون كتاب السلم، نوع من أنواع البيع اسمه بيع السلم، كيف تبيع هذا البيع وما هي شروطه السبعة التي اشترطها العلماء سنبينها إن شاء الله. الكتاب السادس والثلاثون كتاب الشفعة، يعني إيه الشفعة، يعني جارك بيبيع بيته، أنت علمت اللي جي واحد غريب اشترى البيت، لا الجار أولى بالشفعة. طيب متى تكون جار، لازم تكون ملاصق ولا لو بينك وبينه شارع يجوز يبيع لغيرك. هذه الأشياء سنبينها في كتاب الشفعة. كتاب الإجارة، لو واحد أجر لواحد دكان أو أجر لواحد كذا وبعدين مات المستأجر، هل يرث الإجارة أو لا يرثها، وأحكام الإجارة، تأجرت حتى يتكلم وبمن دا يحكم القضي، أشياء مهمة جدا. مثلا 100,000 في الشارع، هل تعرفها سنة ولا سنتين ولا 3 أشهر، هل تحل لك ولا تتصدق بها، وأين ولا يجوز أن تتركها ولا تأخذها، أو نحو ذلك من الأمور المتعلقة باللقطة، يعني المال الضائع الذي وجدته. طب ده مال، لو أنت لقيت مثلا أكرمك الله جملا أو لقيت معزة اللي هتموت، تطعمها وتسقيها وجي صاحبها بعد شهر، هل تأخذ منه حق الإطعام ولا لا. لقيت سيارة، إلى غير ذلك من أحكام اللغة التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. طيب إخواننا الكرام، حتى لا أطيل عليكم إن شاء الله تعالى، نحن الآن عند كتاب اللقطة، يعني الحاجة الضيعة اللي نلاقيها. فأنا هسيبكم أترككم شوية وهلاقيكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل، نلتقيكم مرة أخرى لنتابع إن شاء الله كتب الإمام البخاري التي سوف نتناولها بالشرح والتفصيل. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
هذا البرنامج ليس له موضوع ثابت، إنما هو الإسلام كله. شعار هذا البرنامج جدية الطرح وجدته أيضا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي عايز يدخل الإسلام ويستسلم لرب العالمين أهلا وسهلا، وإلا ما علينا منه شيء. إذا زل العالم زل بزلته عالم، رب طاعة أورثت عزا واستكبارا. العلم كله سؤال وجواب، حسن السؤال نصف العلم. أكبر مشكلة إن الأزياء تكون واحدة، أن يختلط العالم بشبيه العالم. الذي يريد أن يحظى بالفردوس عليه أن يدخل هذه الجنة التي من لم يدخلها في الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. والذين خلعوا رداء العبودية لم يذوقوا أفضل ما في هذه الدنيا، وهي محبة الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني على الهواء.
الله وبركاته. المشاهدون الكرام، نلتقيكم مرة أخرى مع كتاب اللقطة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو الكتاب رقم 45 من كتب البخاري اللي عددها كام؟ 97 كتابا، أوعى تنسى 97 كتاب هي كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كتاب اللقطة عن الشيء الضائع، الكتاب 46 كتاب المظالم، إذا ظلمت وأردت أن تذهب إلى القاضي أو الحاكم كيف تذهب إليه وكيف تكتب المظلمة وما هي الشهود إلى غير ذلك. الكتاب 47 كتاب الشركات، لو حبيت تدخل مع واحد في شركة، في شركة عنان وشركة أبدان وشركة كذا، اثنين اشتركوا بالأبدان فقط بدون مال، وفي شركة تانية ما شركة المضاربة مثلا، واحد بالمال وواحد بالعمل، الشركات دي أحكمها إيه وكيف يوزع الربح. الكتاب 48 كتاب الرهن. كتاب الرهن يعني إيه كتاب الرهن؟ يعني أنت مثلا أردت أن تقترض من رجل قرضا وقال لك طيب نكتب، قلت له ما فيش كتاب، طب اعطيني رهنا، تعطله الرهن. الرهن ده هو عنده، ممكن تعطله رهن ذهب أو فضة حتى ترد إليه المال. ده كلام جميل جدا. لكن ممكن يقول لك ما عنديش رهن، عندي رهن بقرة، خد بقرة. طب تأخذ البقرة، البقرة تريد أن تأكل وتشرب ومنهم على شؤون البقرة، البقرة هذا أمر. طب أنت لو أخذت البقرة وماتت عندك، كل ده سنعرفه إن شاء الله في كتاب الرهن. كتاب 49 كتاب العتق، لو عندك عبد وأردت أن تعتقه كيف تعتقه وما هو أجر من أعتق العبيد. كتاب 50 كتاب المكاتب، يعني عبد يقول لسيده أنت تريد أن تبيعني، يقول له طيب جانب كام؟ 10,000. طيب أنا اشتريت نفسي منك 10,000. يكاتب عبده، يكاتب سيده على 10,000، ويذهب يقول لي ده أعطيني 500 وديني 10,000 وديني 2,000، ويعطي أقساطا لسيده فاسمه مكاتب حتى يدفع له 10,000 فيعتقه سيده. الكتاب 51 كتاب الهبة. الهبة يعني الهدية، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها والأحاديث الواردة في فضل الهدية. الكتاب 52 كتاب الشهادات. كتاب الشهادات يعني لو انت رحت في المحكمة تشهد، هل يجوز أن تشهد لابنك؟ هل يجوز تشهد لأبيك؟ هل يجوز تشهد المرأة لزوجها؟ ولا الشهادات فيها أشياء معينة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى. والشاهد لازم يحلف اليمين الأول ولا لا يشترط حلف اليمين؟ هذا كتاب الشهادات. كتاب الصلح، أنت تريد أن تصلح بين اثنين وأنت عارف أن فلان هذا يأكل حقوق، فأنت ستأخذ لفلان هذا ربع حقه، هل يجوز أو لا يجوز؟ كتاب الصلح بين الناس. طيب في حقوق ضاعت وأنتم مش فاكرينها، تصطلحوا إزاي؟ هذا ما سندرسه إن شاء الله تعالى في كتاب الصلح. الكتاب 54 كتاب الشروط. الشروط في الزواج، الشروط في البيع، الشروط في الإجارة، كتاب الشروط ده مهم جدا. كتاب الخامس والخمسون كتاب الوصايا. واحد أوصى بوصية قبل موته، كيف تقسم وكيف توزع؟ هل يجوز الواحد يوصي بماله كله ويترك ورثته فقراء، ولا بنصف ماله، ولا لابد بالثلث؟ طيب هل يجوز الواحد يوصي أن يبني خمارة، ولا لازم تكون الوصية في شيء حلال؟ هل يجوز أن يوصي الواحد يصلي عنه كل يوم 50 ركعة؟ تنفع الوصايا دي ولا ما كل ده سندرسه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. الكتاب 56 كتاب الجهاد والسير، وهذا يدلك على أن هذا الكتاب يعطيك علوم الدين. السير هو هيديك كتاب الجهاد والسير، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وجهاد النبي عليه الصلاة والسلام تدخل في علم السيرة بأكمله. الكتاب 57 فرض الخمس. فرض الخمس يعني إيه؟ يعني إذا غنم الناس غنيمة، إذا غنموا غنيمة المجاهدون، تقسم 5 أخماس، خمس لله ورسوله، ده خاص بالرسول عليه السلام، وأربعة أخماس للإيه؟ للمجاهدين المقاتلين. الخمس ده يوزع إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيوزعه حسب طريقة سوف نذكرها إن شاء الله في كتاب فرض الخمس. 58 كتاب الجزية والموادعة. لو راح المسلمين يقاتلون اليهود أو النصارى، فاستسلم اليهود والنصارى، يقول خلاص تبسبونا وندفع لكم الجزية. كم مقدار الجزية على الواحد كام؟ حتى يقوم المسلمون بالجهاد والقتال عنهم وحماية هؤلاء في مقابل الجزية التي يدفعها اليهود أو النصارى الذين يعيشون في أرض المسلمين، ولا يدخل اليهود والنصارى جيش المسلمين. طيب الكتاب 59 كتاب بدء الخلق، بدء آدم عليه السلام، خلق إبليس كيف كان، خلق الجن كيف كان، كتاب بدء الخلق وأحكامه، ستجد ذلك في كتاب بدء الخلق. الكتاب 60 كتاب أحاديث الأنبياء، قصص الأنبياء وحكايات التي وردت عن الأنبياء عليهم السلام. الكتاب 61 كتاب المناقب. المناقب يعني الفضائل. كتاب المناقب، مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، مناقب الصحابة، مناقب الأنبياء إلى غير ذلك. ثم انتقل الكتاب 62 هو كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أبو بكر، فضل عمر، فضل عثمان إلى آخره، فضل أصحاب الشجرة، فضل بيعة الرضوان، أصحاب بيعة الرضوان. ثم الكتاب 63 كتاب مناقب الأنصار. كتاب مناقب الأنصار يعني فضائل الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كتاب 64 كتاب المغازي، يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت وكيف كان الحرب إلى غير ذلك. الكتاب 65 ده كتاب التفسير، ده كتاب خاص بنفسه، علم التفسير بأكمله، جايبه الإمام البخاري من أول الفاتحة والتماس كده على سور القرآن ما ثبت عنده فيها أحاديث. الكتاب 66 كتاب فضائل القرآن، يعني فضائل السور من القرآن، فضل الفاتحة، فضل سورة آل عمران، فضل سورة البقرة إلى آخره. تابع معي تجد أن هذه الكتب كلها بتعطيك حياتك، تنظم لك حياتك كلها، كيف تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخطو خطوة إلا وتمثلت النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك يخطو هذه الخطوة، أو يأمرك بهذا الأمر، أو ينهاك عن هذا النهي، لأنك يوم القيامة ستجد حبيبك صلى الله عليه وسلم على الحوض ينتظرك، يقول هلم هلم يا من كنت تطبق سنتي، اشرب من حوضي شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، يا رب اسقنا من حوض نبيك، يا رب اسقنا من حوض نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. تعال معي إلى الكتاب 67 من صحيح الإمام البخاري، كتاب النكاح، يعني كتاب الزواج وما هي شروط الزواج إلى غير ذلك. الكتاب 68 كتاب الطلاق، إذا أراد أن يطلق فكيف يكون الطلاق ومتى يقع إلى آخره. الكتاب 69 كتاب النفقات، كيف ينفق على زوجته وأولاده. الكتاب 70 كتاب الأطعمة، ما يحل وما يحرم من الطعام. الكتاب 61 كتاب العقيقة، إذا جاءك ولد إن شاء الله ألف مبروك مقدما، يعني إذا جاءك ولد كيف تذبع عنه ذبيحة وتعزم الناس، كتاب العقيقة. الكتاب 72 كتاب الذبائح والصيد، إذا أردت أن تذبح ذبيحة كيفية الذبح الشرعي، إذا أردت أن تصطاد كيف تسمي وتصطاد، وإذا جاءت جاء الصيد في رجله أو في جناحه فلم يمت كيف يكون الحال. 73 كتاب الأضاحي، يعني إذا أردت أن تضحي فما هي شروط هذه الأضحية التي تريد أن تضحي بها. ننتقل إلى الكتاب 74 كتاب الأشربة، يعني ما يحل من الأشربة وما يحرم، شرب اللبن وحكمه، شرب الخمر والعياذ بالله، شرب العسل، شرب الماء، آداب الشرب إلى غير ذلك. الكتاب 75 كتاب المرضى، المريض وفضل المرض وما هو الذي يكفر بالمرض وكيف تعود المرضى إلى غير ذلك. الكتاب 76 كتاب الطب، الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الطب كالتداوي بالحجامة، التداوي بالعسل، التداوي بالحبة السوداء، التداوي بغير ذلك، شرب الماء البارد، صب الماء البارد على رأس المريض بحمى أو سخونة. نعرف الطب النبوي كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. الكتاب 77 كتاب اللباس، ما يحل من الثياب وما لا يحل إلى غير ذلك. الكتاب 78 كتاب الأدب، الأدب مع الجار، الأدب مع الأبناء، الأدب مع الوالدين. الكتاب 79 كتاب الاستئذان، أدب الاستئذان وكيف تطرق الباب ومن يسلم على من، الراكب يسلم على الماشي ولا القاعد يسلم على الواقف إلى غير ذلك. الكتاب 80 كتاب الدعوات، الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأوقاته. الكتاب 81 ده كتاب يتناول الرقاق، يعني الرقائق والمواعظ التي ترق بها القلوب عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. الكتاب 82 ده كتاب في التوحيد اسمه كتاب القدر، كتاب القدر، الإيمان بالقضاء والقدر وكيف يكون الإيمان بالقضاء والقدر وأقسام القدر ومراتب القدر إلى غير ذلك. الكتاب 83 كتاب الأيمان والنذور، لو واحد حلف يمين أو نذر نذرا كيف يكفر عنه. الكتاب 84 كتاب كفارات الأيمان، كيف تكفر كفارة 10 مساكين، من هم 10 مساكين إلى غير ذلك. أما الكتاب 85 فده كتاب علم بأكمله، هو كتاب الفرائض والمواريث كيف تقسم بعد الموت. الكتاب 86 كتاب الحدود، حدود حد السرقة، حد القتل، إلى غير ذلك من الحدود المعروفة في الإسلام. الكتاب 87 كتاب الديات، يعني دية القتل، دية من قطع ذراع فلان، دية من فقع عينه، إلى غير ذلك من الأمور التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله إن كان في العمر بقية. الكتاب 88 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، يعني لو أن جماعة ارتدوا عن دين الله فماذا يجب على الإمام، أن يقاتلهم أو أن يرسل إليهم يصالحهم أو نحو ذلك. 89 ده كتاب مهم جدا اسمه كتاب الإكراه، واحد أكره على الطلاق، أكره على قتل أو إتلاف شيء لا يملكه، أكره على يمين معين، أكره على النطق بكلمة الكفر، هل يكفر، هل تطلق زوجته أم لا. الكتاب 90 كتاب الحيل، الناس بيحتالوا بعض الحيل كده، فما هي الحيل وما يجوز منها وما لا يجوز. الكتاب 91 ده كتاب التعبير، يعني التعبير مش كتاب التعبير يعني موضوع تعبير، يعني كتاب تعبير الرؤى والأحلام، لو شفت رؤية وما هي الرؤى التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عبرها، والرؤى التي عرضها الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عبرها لهم صلى الله عليه وسلم. كتاب 92 كتاب الفتن، فتن آخر الزمان، فتنة المسيح الدجال، فتنة يأجوج ومأجوج، الأشياء التي سوف تأتي في آخر الزمان وما موقف المسلم منها. الكتاب 93 كتاب الأحكام، الأحكام الشرعية وما يتعلق بها. 94 كتاب التمني، ما يجوز لك أن تتمنى وما يحرم عليك أن تتمناه. الكتاب 95 كتاب أخبار الآحاد، أخبار الآحاد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرد واحد، هل تقبل ولا لا تقبل، تقبل في العقيدة والعبادات أو لا تقبل. وطبعا الراجح أنها تقبل بإذن الله، لكن سوف نفصل هذا. 96 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، يعني كيف يعتصم الإنسان بالقرآن والسنة. الكتاب الأخير كتاب التوحيد، كتاب التوحيد هو آخر كتاب في صحيح الإمام البخاري. لاحظتم معنا أن كتاب البخاري انتهى بكتاب التوحيد وبدأ بكتاب الوحي، وكأن الإمام البخاري يريد أن يقول من أراد أن يسير على طريق الله عز وجل فليتبع الوحي وليختم الله عز وجل له بالتوحيد، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله يا رب العالمين. وأنا طبعا طولت عليكم لكن معلش، هتتمتعوا بصحيح البخاري تمتعا عجيبا وهتشوفوا إن شاء الله تعالى، لكن أنا أتلقى أسئلتكم الآن إن شاء الله تعالى، وسوف ترون بإذن الله إجابة على أسئلتكم. وفي الحلقات القادمة سوف نعطي إن شاء الله في كل حلقة سؤالا، لكن سؤال هذه الحلقة قبل أن أستقبل الأسئلة: اذكر 5 شروح لصحيح الإمام البخاري. السؤال مرة أخرى: اذكر 5 شروح لصحيح الإمام البخاري. وتأتي هذه الأسئلة على إيميل البخاري على قناة الحكمة، إيميل خاص بالمسابقة على قناة الحكمة، إيميل البخاري، وسوف يظهر أمامكم إن شاء الله على الشاشة، ونتلقى إن شاء الله أسئلتكم. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يلهمنا. تفضل أخي الكريم سؤالك. أيوة، السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، سؤالك يا أختنا الكريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
سلمكم الله وبارك فيكم.
جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
وجزاك مثله وبارك فيك يا
ربنا يبارك فيك يا رب. ونتمنى أن بعد شرح صحيح البخاري حضرتك تفضل علينا وتشرح لنا بداية المتفقه إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
هو طبعا الصحيح هياخد وقت كبير، يا ريت نشوف حضرتك برنامج ثاني أو على قناة الناس بتشرح لنا بداية المتفقه.
أنا أبشرك يا أختنا الكريمة بأن بداية المتفقه بدأ فعلا على قناة الحكمة، بدأ الشرح، وأظن بوصفة الحلقة الأولى إن شاء الله تعالى، فيمكنك أن تتابعيه. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. اللي عند حضرتك سؤال إذا كرمت.
تفضلي.
كان لي خالي توفاه الله وترك الوالدتي مبلغ كبير من المال، وقال لها وصية يعني بالحرف بحضور 2 من خلاني تانيين اصرفي على أولادي زي ما كنت عايش بالظبط، وما قالش لزوجته بموضوع المال ده لأن كان في خلافات ما بينهم، وقال لي والدتي إن هي ما تقولهاش برضه. وزوجته تزوجت بعد وفاته واخدت اولادها وبعدت عننا، فدلوقتي والدتي حطت المبلغ دوت في بنك من البنوك. فبالنسبه للمال ده في عليه زكاه ولا لا؟ وخالي دوت في حياته الله يرحمه ما حكش ولا سمر في حين ان هو كان يملك المال والصحه، فهل يجوز من المال ده ان احنا نحج او نعتمر عنه؟ وهل برضو يفهم المال ده ان احنا نقوم بعمل صدقات فيه ولا لا؟
اقول اختنا الكريمه، هو قال انفقي من هذا المال على اولادي.
ايوه حضرتك،
يعني وصيه لاولاده.
وقال لها كمان نقطه تانية، هو كان يعني ميسور الحال، قال لها جملي الاسره زي ما كنت بجامل بالظبط في جواز البنات، تدي لكل اسره مبلغ معين. فوالدتي مش عارفه تعمل ايه، حاطه الفلوس في بنك بس اللي قدرت تعمله، ومش عارفه تتصرف ازاي.
تجامل الاسره يعني تطلع منه للفقراء وكذا يعني، ولا تطلع منه للاقارب؟
الفقراء العيله، الاقارب الفقراء، جواز بناتهم او ذكورهم يعني تديهم مبلغ.
هذا المبلغ هل يصل الثلث ولا لا يصل الى الثلث؟
هو المبلغ اللي سايبه والدتي في حدود 83,000 جنيه،
وهو ترك ارض وبيت وعماره،
الحاجات دي كلها في المجلس الحزبي.
يعني الاشياء ديت لو قلنا، لو عبرناها بالجنيهات، هل مثلا ال 83,000 جنيه يجوا ثلث التركه ولا اكثر؟
كان هو حضرتك المبلغ مثلا حوالي اكتر من 500,000، فهو المبلغ ده هو اللي كان باسم والدته وعملها توكيل رسمي بيه.
طيب اجيبك ان شاء الله.
جزاك الله كل خير.
بارك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السؤال بعده. تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا.
تفضل يا اخي الكريم.
حفظكم الله.
واياكم الله.
نسال حضرتك بس سؤال بالنسبه للشرح ان شاء الله باذن الله يعني.
نعم.
يعني حضرتك بالنسبه للسؤال بالنسبه للشرح ان شاء الله.
ايوه.
حضرتك ان شاء الله هتبقى يعني منهجيه الشرح اللي نتابع مع حضرتك من كتاب فتح الباري يعني، ولا نجيب كتاب ايه؟
ان شاء الله الكتاب المتوفر عندك هتتابع معاه، واظن ان فتح الباري اشهر هذه الشروح، هتشرح يبقى فتح الباري بين يديك ومعاك كراسه ان شاء الله، هنعطي بعض الفوائد اللي هتكتبها ان شاء الله باذن الله.
يعني ان شاء الله ممكن استعين بالفتح ان انا اقرا قبل ما حضرتك تشرح؟
احسنت، بارك الله فيك
ان شاء الله. طب ممكن حضرتك بالنسبه للشراكه السؤال؟
تفضل.
حضرتك يا شيخنا يعني ايه، كنت داخل في شركه مع جوز اختي.
نعم.
مشروع صيدليه وكده يعني.
نعم.
داخل باسم اختي، هي صاحبه الصيدليه.
ايوه.
وهي المديره.
نعم.
وهو داخل بالمال.
نعم.
فيبقى حكمها ايه؟
يعني هي داخله بالمجهود بالاداره.
بالاداره والاسم، لان صاحب الصيدليه لازم يكون دكتور يعني.
هذا يجوز بلا شك، والربح على ما اشترطاه.
يعني على اتفاق الثابت عنه.
حسب الاتفاق، نعم.
ما يبقاش. ماشي يا شيخنا.
بارك الله فيك. رب. طيب ناخذ الاسئله الاخرى.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا ومرحبا بكم.
بارك الله فيك.
واياك الله يحفظك.
احنا بنسمع فيه يعني ناس بتهجم على البخاري كتير يعني من الشيعة وغيرهم وكده. وللاسف الشديد ان الناس ديت يعني توغلت حتى في القرى والارياف في مصر. تمام. يعني عاوزين مثلا يعني ايه يكون برضه في برنامج الدفاع عن الناس الصالحين دولت يعني ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله تعالى سوف يكون هناك برنامج لذلك، لكن في اثناء الحديث عن البخاري سوف نبين للناس ذكاء البخاري وفطنة البخاري، وان شاء الله باذن الله حتى يعرف الناس قيمة صاحب البخاري. جزاك الله خيرا. ايوه السؤال اللي بعده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا،
ربنا يباركك يا شيخنا.
اكرمك
ربنا يكرمك.
الله يحفظك.
كنا عايزين حضرتك بس حضرتك تكلمنا في المعاملات الاسلامية والتجارة والربح، لان حضرتك يعني كنا محتاجينها جامد، لان التجارة والربح دلوقتي بقى يعني نسأل الله العافية، فيعني بقت الناس يعني ايه الا من رحم ربي لا يفقه شيئا عن المعاملات الاسلامية. فيعني انا كنت اتمنى يعني ان احنا يبقى في دروس كده خاصة بالمعاملات الاسلامية في التجارة والبيع والشراء والمعاملات مثل هذا يعني.
ان شاء الله باذن الله تعالى.
ربنا يكرمك شيخنا.
ان شاء الله باذن الله.
ربنا يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه السؤال الذي يليه تفضل. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ وحيد
تفضل يا اخي الكريم، معك وحيد.
الله يكرمك.
الله يحفظك.
في ورقه بتتوزع يا ريت. الو.
ايوه مع حضرتك، سامعك كويس جدا.
يا ريت يبقى في تنويه عليها. يعني
ما هي هذه الورقه؟
الورقه النص بتاعها رسالة إلى كل مسلم. الراجل اللي رسم الكاريكاتير والرسوم المسيئة على حبيبي وقرة عين الرسول قد مات محقوقا، هو وأهل بيته جميعا. والدنمارك تحاول مكتمة على هذا الخبر. أرجوكم يا جماعة نشر الخبر، لأن فيه أخت مسلمة موحدة مؤمنة من فلسطين شافت رؤية، قالت انها شافت ان هينشر الخبر.
طيب خلاص، يعني الورقة اللي هي عن الدنمارك. طيب ماشي.
أيوة.
سوف اجيبك بارك الله فيك ان شاء الله. ربنا يحفظك ويرعاك. اتفضل بارك الله فيك. تفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. استاذن حضرتك بس في سؤال، بالنسبة ل في بعض في الجماعات في المسجد اللي هي جماعات الدعوة والتبليغ وبيخرجوا في سبيل الله، أنا عايز الحكم الشرعي لأن هم بيدعونا كتير للخروج في سبيل الله. في أحد الشيوخ على أحد القنوات قال إن الجماعات الخروج في سبيل الله بدعة، فإحنا عايزين رأي الدين عشان ما نروحش بس في ضلالة، إحنا متمسكين بالكتاب والسنة، عايزين نعرف رأي الدين في الخروج في سبيل الله ونلاقيه فين في صحيح البخاري، ندور على أحاديث صحيحة. وجزاك الله كل خير.
إن شاء الله نجيبك وجزاك المثل وبارك فيك. السؤال الذي يليه.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه الشيخ وحيد.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك، بارك الله فيك.
حياك.
اسال حضرتك بس سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي اثناء الحيض لو مسكت المصحف قرات الورد اليومي بتاعي هل علي وزر وذنب؟ انا مش متخيله ان انا ممكن اقعد يعني مثلا الخمس ايام الاسبوع ما امسكش المصحف ما اقراش الورد بتاعي.
يعني مس المصحف للحائط.
ايوه.
طيب سوف اجيبك ان شاء الله.
وفي سؤال ثاني حضرتك.
تفضلي.
دلوقتي اول عذاب القبر ممكن بيظهر على جسد الواحد المدفون؟
عذاب القبر
يعني اذا طلع مثلا لاي سبب من الاسباب اخرجوه من القبر لاي سبب.
نعم.
ممكن يشاهد عليه اثر التعذيب؟
مثل الصورة اللي نشروها دي.
ايوه
حاضر.
أيوة
حاضر ان شاء الله
خير.
نجيبك باذن الله. ايوه تفضل. ايوه ان شاء الله تفضل سؤالك. ايوه السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا ومرحبا بكم.
الو.
اقفل التلفزيون وتابعي معنا بارك الله فيك.
حاضر. اقفل التلفزيون. الو.
ايوه تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله فضلت الشيخ انا ليا ابن. ايوه ليا ابن وغاوي دراسه العلم بفارغ الصبر يعني.
نعم.
وهو كان خارج شغال وبعدين ترك شغله وجه وسال معظم المشايخ قالوا له لازم تتفرغ لو كنت غاوي دراسه يعني.
نعم.
فكان راجع على اساس لحيته كانوا عايزينه يحلق اللحيه فمرضاش. هو يعني ما شاء الله دلوقتي في بعض مشايخ بادئ معاهم في القران وبادئ معاهم في العلوم والفقه والبخاري وكده.
نعم.
فانا عايز اسال حضرتك يعني هل فعلا يتفرغ للدراسه خالص ولا يبدا يدرس هو والطريقه اللي يدرس بها ازاي؟
والله يا اختنا الكريمه انا اولا اهنيك وابشرك بهذا الولد.
الحمد لله والله هو بيحضر لحضرتك هنا في المحل.
الله يحفظك.
يعني هو بيجي لحضرتك يحضر الدروس في المحل.
وسوف اجيبك على هذا السؤال ان شاء الله تعالى ستسمعنا. وان شاء الله نبدا نجيب على هذه الاسئله باذن الله تعالى. وبعدين ناخذ الاسئله المتبقيه ان شاء الله تعالى ناخذ منكم اسئلتكم ايضا. السؤال الأول، هذه الأخت الكريمة التي تسأل عن الوصية، الرجل أوصى بوصية وقال بأنها تنفق منها على أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فهؤلاء أولاد لا وصية له. لكن هو جمع بين أمرين، قال لا تنفق منها على أولادي والجمل الأسرة في تجامل الأسرة في الأعياد ونحو ذلك. فنحن نقول وصية الوارث تسقط بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ويبقى هذا المال ما دام أقل من الثلث، يبقى هذا المال 82,000 أو 83,000 اللي حطهم في بنك، تشيلهم من البنك الربوي وتضعهم في بنك إسلامي وتبدأ تنفق منهم على المجاملات على الأسر في المناسبات كالأعياد والأفراح ونحو ذلك كما وصاها الموصي. ولا تبدل هذه الوصية لقول الله تبارك وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أحد الإخوة الكرام يسأل عن الكذب على البخاري وبعض الناس يكذبون على البخاري. أقول يا أخي الكريم لا يكذب على البخاري إلا حاقد. البخاري كان رجلا دينا، البخاري كان رجلا زاهدا، كان رجلا تقيا، كان رجلا صالحا. البخاري رؤيت له رؤى بعد منامه كثيرة جدا. الأمة متفقة على كل أحاديث البخاري أحاديث صحيحة، وسوف نشير إن شاء الله في أثناء الشرح على مثل هذه الأمور ونبين اسم الكذب مش على البخاري، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم الآخر يسأل أو يطلب المعاملات الإسلامية، التجارة والبيع والشراء، لأن كثير من الناس يقعون في مثل هذه الأخطاء التي خطأ في الإجارة، خطأ في التجارة، خطأ في البيع في الشراء في كذا. أبشرك أخي الكريم بأنه إن شاء الله في أثناء شرحنا البخاري سوف نأخذ كتاب البيوع والبيوع بمعاملاتي، ونأخذ كتاب الشركات وأنواع الشركات، شركة العنان وشركة الأبدان وشركة المضاربة، ما يحل وما لا يحل، ونتعرض للأسهم والسندات ونحو ذلك. إن شاء الله سوف ترى أشياء بإذن الله تسرك في المعاملات لو تابعتنا بإذن الله تعالى. الأخ الكريم يسأل عن ورقة الدنمارك وأن الرجل اللي كتب الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صور هذه الصورة لأنه يعني حدث له حادث ونحو ذلك. فأقول يا أخي الكريم مثل هذه الصور والأشياء التي تطلع على النت ديت لا يجوز للعبد أن ينشرها قبل أن يتأكد من صحتها. ليه؟ لأن قد تكون كذبا وننشر الكذب. صحيح نحن نتمنى أن هذا الرجل يهلكه الله عز وجل الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يهلك في الدنيا فعذابه في الآخرة، لكن لا يجوز لمسلم أن ينشر ورقة قبل أن يتأكد من صحتها. الأخ الكريم يتكلم عن جماعات الدعوة والتبليغ. في الحقيقة الناس عن الدعوة والتبليغ ثلاثة أقسام. جماعة يقولون دعوة والتبليغ جماعة هي جماعة أهل السنة والجماعة وما عداها من الجماعات باطل ونحو ذلك، والكل يجب أن يذهب مع الدعوة والتبليغ، هذا قسم. وقسم آخر يقول جماعة بدع وخرافات وخزعبلات ومن فيها آثم. والقول الثالث القول الوسط، وهو أن هذه الجماعة فيها خير كثير وعليها مخالفات وملاحظات، فهي بتجيب الناس من القهاوي وتجيب الناس من هنا ومن هناك وحتى تأخذهم إلى المساجد يصلون وتعرفهم طريق الله عز وجل. فهي من هذا الباب تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكم من رجل اهتدى على يد هذه الجماعة. وعندها بعض الأخطاء زي مثلا زهدها في العلم، يعني لا تهتم بطلب العلم، الاهتمام بالخروج، الخروج 40 يوم لازم يكون 40 يوم أو 3 أيام بطريقة معينة، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لو جماعة الدعوة التبليغ تقدر تجيب الناس بطريقتها اللبقة وصبرها البديع على جذب الناس من المعاصي إلى الصلاة والصيام والقرب من الله عز وجل، ثم بعد ذلك تعطيها للجماعات الأخرى كالجماعات التي تهتم بتربية الناس على العلم الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة ونحو ذلك، وبقى فيه هناك تعاون بين جماعة التبليغ والجماعات التي تربي الناس على العقيدة الصحيحة والعلم النافع، يبقى فيه تعاون بديع ورائع بين هاتين الجماعتين الكريمتين. الأخت الكريمة تسأل عن الحيض وأحكام الحيض. نقول نعم، لا يجوز للمرأة أن تمس المصحف أثناء الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وأحب أن أنبه إلى أن المرأة إذا منعت، وده بشرى لكل أخت مسلمة، المرأة إذا كانت متعودة على تلاوة 5 أجزاء في اليوم مثلا، وكانت متعودة على قيام الليل، وكانت تصلي الصلاة في أوقاتها، تفعل هذه العبادات، فجاءها الحيض فامتنعت من أجل الحيض، أن أجرها يمشي تماما كما كانت تفعل. هنيئا لك يا أختنا مسلمة. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. بهذا الحديث استدل العلماء على أن الحائض تستطيع أن تأخذ كل هذه الأجور والحسنات، وإنما أباحوا للحائض فقط أن تقرأ القرآن إذا خافت النسيان من غير أن تمس المصحف، ممكن تقلبه بعود ونحو ذلك. هنا أخت كريمة تسأل عن عذاب القبر، هل يظهر على الجسد أم لا، وكأنها تشير إلى الأسطوانة التي ظهرت على الكمبيوتر وانتشرت بين الناس، واحد في حروق وشيء من هذا القبيل. والله يا إخواننا هذه الأشياء أنا في الحقيقة لا نصدقها ولا نكذبها، قد تكون حقيقة قد لا تكون. الأصل أن عذاب القبر غيبي، هذا الأصل ولا يظهر، ولكن قد يظهره الله عز وجل أحيانا عبرة للناس. ومن هنا نقول لإخواننا الكرام يجوز يعني أن ننشر مثل هذه الأسطوانة، لكن بشرط ألا نصدق أو نكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، عسى أن تكذبوا بباطل تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. السؤال الأخير، أختنا الكريمة تسأل عن ابنها الذي يريد أن يتفرغ لطلب العلم الشرعي. أقول يا أختنا الكريمة هنيئا لك ثم هنيئا لك ثم هنيئا لك أن وفقك الله عز وجل لولد يريد أن يتعرف على الله، يريد أن يتعلم العلم، يريد أن يسير في طريق الله عز وجل. طريق العلم هو طريق الأنبياء والصالحين، طريق العلم هو طريق أهل الجنة، طريق العلم هو طريق خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يوم القيامة يؤتى بك إن شاء الله وبزوجك ويقال لكما البسا تاج الكرامة وخذ الخلد، وخذ الأبد، الخلد إلى الأبد، النعيم باليمنى والخلد باليسرى وتاج الكرامة. فتقولي يا ربي بما هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، عشان ولدكم حفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي. واعلمي أن كل عمل صالح يعمل هذا الولد في ميزان حسناتك وحسنات أبيه، أن الولد لو خرج عالما ودعا الناس وبدأ الناس يصلوا ينكتب له مثل صلاتهم وأنت وأبوك مثل صلاتك، دعا الناس إلى بر الوالدين فبروا له مثل أجورهم ولك مثل أجره. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأبشرك خلي ابنك إن شاء الله يتصل بي وأنا أعطيه برنامجا لطلب العلم إن شاء الله تعالى، وأتابعه في الهاتف ما دام هذا الولد يحب العلم وله رغبة للعلم. نسأل الله أن يجعله مثل علماء المسلمين، ونسأل الله أن يبارك في جميع شباب المسلمين، ونتلقى باقي الأسئلة إن شاء الله تعالى. أي تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام.
لو سمحت كان والدي حط لي وأنا صغيرة طفلة مبلغ في البنك يقدر بألف جنيه ومع الوقت في بنك حكومي يعني والمبلغ ده بيرضاه كل 10 سنين. فأنا دلوقتي مش عارفة هل يحق لي إن أنا المبلغ ده أخده وأستفيد منه ولا هو كده حرام بعد ما أنا استلمته في الوقت الحالي؟
هذا في بنك ربوي ولا في بنك الإسلامي؟
هو بنك حكومي.
بنك ربوي. طيب سوف أجيبك إن شاء الله تعالى.
معلش وكمان يا ريت لو في اسم على والدي حضرتك تقول لي إيه الكفارة اللي ممكن أعملها عشانه؟
والكفارة
وهل أقدر لو مثلا إخواتي مثلا احتاجوا المبلغ ده إن أنا أرجعه ووالدتي على قيد الحياة هل أرجعه لها تاني ولا إن أنا أتخلص منه مثلا لو كده؟
إن شاء الله.
وجزاك الله كل خير.
أجيبك.
شكرا.
السؤال الذي يليه تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وجزاك مثله وبارك فيك.
أيوه ربنا يبارك لك يا رب يرزقكم الجنة إن شاء الله.
آمين.
حضرتك أنا مدرسة في مدرسة إسلامية يعني. بدرس لمرحلة بنات. يعني مرحلة إعدادية بنات. فدلوقتي حضرتك يعني معايا ولادي في نفس المدرسة. بس بقى يعني مثلا بركب مواصلات وكده بتعرض طبعا ايه يعني يكون المواصلات نفسها اذى يعني. فهل يا ترى عملي دوت يعني يا ترى ربنا يقبله في ميزان حسناتي ولا في ميزان سيئاتي ولا المفروض اقعد في البيت ولا ايه حضرتك؟
اجيبك ان شاء الله.
ربنا يبارك لك يا رب. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال الذي يليه تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
سلمك الله وبارك فيك.
جزاك الله خيرا يا عم.
جزاك الله ورعاك.
امين يا رب العالمين. كنت عايز اسال في يعني حضرتك على البورصه.
عن ايه؟
البورصه. يعني واحد صاحبي كان بيقول لي عن البورصه يعني لو عايز تدخل فيها فلوسك كويسه وبتكسب وفي يعني. بعد اذن حضرتك سؤال تاني.
اتفضل.
كان واحد صاحبي يعني كان اكتر يعني كان خد مني مبلغ على اساس هيشغله لي. قال لي مثلا يعني هندخله في شغلانه يعني مثلا هنكسب منها 5000 جنيه. قال لي انا اخد 2 ماشي وانا صاحب المال اخد 3. يعني هو جاب المال الحمد لله رده بس عرفت ان فوزية اشتغلت في بيع ريسيبرات. فهل يعني ده حلال ام حرام؟
الاول هو اخذ منك مبلغ واخرجه.
لا هو اخذ من يعني هو جالي اصلا قال لي
انت معي؟
ايوه يعني هو جالي حضرتك يعني وقال لي يعني قال لي دين مبلغ ده هنشغله في بتاع ده يعني في شغلانه هدخله فيها ماشي وهنكسب منها قد كده لما 5000 جنيه. قال لي انت تاخد 3 وانا اخد 2 لان انا يعني بحس ان انا صاحب المال. بعد كده عرفت ان يعني ريسيفرات لان هو شغال في مجال الدش. فالمبلغ ده حلال ام حرام؟
اجيبك ان شاء الله.
جزاك الله عنا خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال الذي يليه تفضل.
ايوه ايوه السلام عليكم يا
شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت انا كنت عايز اسال فضيله الشيخ عن حاجه.
تفضل يا حبيبي.
وجوزي كان في مره معاه مبلغ من المال هو واخته. فهو كان المبلغ يعني كان هو مشروع يعني بس المشروع كان هيفشل شويه فكان 225000. فهم كانوا 5. فاللي بيديروا المال كانوا هم 2 جوزي واخوه. هما اللي بيديروه كانوا ماسكين على طول وكانوا التانيين يعني بيصرفوا برضو من وراه. فهما لما اجوا كل واحد خد نصيبه فهما يعني بتهيألي المفروض كان كل واحد ياخد 45 لو كانوا قد بعض بالظبط. انا عايز اعرف الثلاثه التانيين هما في 2 فضلوا شركاء اللي هو جوزي واخوه. الثلاثه التانيين قد ايه يعني كل واحد يطلع ليه قد ايه يعني اسمة الحلال بالظبط يعني.
طيب لكن انا اريد ان افهم بس السؤال مره اخرى اختنا الكريمه. انت معنا ولا؟
ايوه معك.
يعني كان اصل المبلغ 225000.
225000
ده
كله على بعضه يعني. وكان هو كده محسوب فيه ان هو هيشيل كمان ديون غير ال 225. هو في ديون كان هيشيلها يعني كان حوالي 30000 الديون.
وفي ديون 30000.
اه.
وكانوا داخلين بنسب معينه ولا كانوا
متفقين؟ هم لا ما كانوش متفقين ان هم شركاء بالتساوي يعني هم معروفين ان هم شركاء مع بعض وخلاص.
طيب سوف اجيبك ان شاء الله تعالى. طيب اخواننا الكرام حتى لا نطيل عليكم ناخذ فاصلا ثم نرجع اليكم ان شاء الله تعالى لنجيب على هذه الاسئله وناخذ اسئلتكم ان شاء الله. ف فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نجيب على سؤال أختنا الكريمة التي تقول بأن أباها أباها وضع لها مبلغا في بنك الربوي، والمبلغ 1000 جنيه خرج عليه فوائد، فماذا تصنع وما هي الكفارة؟ أقول يا أختنا الكريمة، لا يجوز وضع المال في البنك الربوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء. ومن هنا يجب أن تخرج هذا المال بكل فوائده الربوية، لكن تعرف أصل المال وهو 1000، والزيادة الربوية كلها توزعي على الفقراء والمساكين ولا تقبلي منها شيئا. فإن كان من أقاربك ممن لا يعيشون معك في عيشة واحدة فقراء، فهم أولى بهذا المال كصدقات، وإن لم يكن فيه فقراء تتصدق بهم على الآخرين، وهذه كفارة، وتستغفر لوالدك، لأن والدك ما زال متعلق بهذا الربا، كل يوم يأتي اسم هذا الربا الموجود في البنك. فأنا بقول لو البنك فاتح الآن حبذا لو تتركي اللي في يديك وتروحي بسرعة قبل المغرب إن شاء الله تطلعي المال، وإذا ما استطعتش يبقى إن شاء الله بكرة، ونسأل الله أن يعفو عن والدك، لأنه بلا شك بأنه بيعذب بهذا المال، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه. ومن هنا أنصح كل إنسان ألا يضع ماله في بنوك الربوية حتى لا يعرض نفسه للعقاب، واللعن هو الطرد من رحمة الله، لعن الله أكل ربا أي طرد من رحمة الله، نسأل الله أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن والدك يا رب العالمين. نقول في السؤال 12، أخت مدرسة إعدادي بنات تتكلم عن أنها بتذهب إلى إعدادية بنات. طيب، الإعدادية بنات لا بأس بها، جميل، لكن الإعدادية البنات ديت كيف تصلين إليها؟ مواصلات، زحام مواصلات. طيب، الإعدادية بنات دي معاك مدرسين، هل هناك اختلاط مع المدرسين؟ الاختلاط حرام، الاختلاط في المواصلات حرام. فرح نسأل أولا، هل أنت في حاجة إلى هذا العمل، مضطرة إليه، أم لك عائل؟ يعني أحيانا الأخت تكون مضطرة، يكون يعني مثلا والدها متوفي وليس لها عائل فتضطر للعمل، زوجها مثلا أكرمكم الله أو عافانا الله وعافاكم وجميع المسلمين مشلول مثلا، فتضطر للخروج للعمل ونحو ذلك. فإذا كان عائلك صحيحا تمام، فلا يجوز أن تخرج للعمل إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون العمل كله نسائيا لا اختلاط فيه. الشرط الثاني أن تكون المواصلات لا اختلاط فيها. الشرط الثالث أن يكون العمل حلالا. الشرط الرابع أن يكون بإذن زوجك ولا يؤثر على أبنائك. فإذا كان الأمر كذلك يجوز لك، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فعليك أن تجلسي في البيت، والله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن. وانت على فكرة الألف جنيه اللي هتجيبيه في الشهر أو 2000 أو 3 قد تهملي في أولادك وكذا، أولادك هم الثروة، فالأم هي الجوهرة التي تجلس في البيت وتهز العالم كله بتربية الأبناء، فتخرجين لنا الأبطال وتخرجين لنا الشجعان الذين يغيرون مجرى هذه الحياة. فالحياة ليست مالا فقط، مال، مبادئ، قيم، أخلاق، أبناء. الأخ الكريم يسأل عن البورصة. البورصة، أقول يا أخي الكريم، البورصة الحديث عنها كثير، والبورصة فيها أسهم مختلفة وسندات وكذا. البورصة السعودية تختلف عن البورصة المصرية. البورصة المصرية لها أحكام، البورصة السعودية لها أحكام، لكن أظن أن أخي الكريم لهجته مصرية وأنه يسأل من داخل مصر، فأنا أجيبك على البورصة المصرية. فأقول أخي الكريم، البورصة بتعلن عن أسهم معينة، العلماء يقولون يجوز الاشتراك في هذه الأسهم بشروط. الشرط الأول أن تكون الشركة الطارحة لأسهمها حلالا، لا تكون شركة دخان ولا بنك ربوي ولا شيء فيه مفاسد أو دعارة أو نحو ذلك أو فندق يقدم خمر، لا، يبقى أن تكون الشركة الطارحة الأسهم حلالا. الشرط الثاني بارك الله فيك أن تعرف أنت معاملات الشركة تطلع عليها. الشرط الثالث أن يكون البيع بيعا حقيقيا وتملكا حقيقيا. الشرط الرابع أن يكون القائم على الشركة مسلما حتى يعرف ما يحل وما يحل. هذه شروط أربعة. إذا افتقد شرط من هذه الشروط فلا يجوز لك شراء الأسهم ولا بيعها. تقول لا أنا لا أريد أن أعرف الشركة وأنا بشتري الأسهم ولما ترفع بأبيعها وخلاص. لا، لا يجوز أن تدخل مالك في تجارة لا تعرف. واحد قال لك أعطيني 100,000 وتقول لي سأتاجر فيه، ستتاجر في ماذا؟ لا، ليس لك دخل. تبيعه وتشتريه لا دخل لك. هل يجوز؟ لا يجوز لك بهذه الطريقة، لا يجوز، لا بد أن تعرف. فمعظم الأسهم المطروحة في البورصات الآن كما ذكرت لك تدخلها محرمات أو شبهات، فأنا أنصحك أن تخرج منها. أما البورصة السعودية فقسمين، فيه أسهم عادية وهناك أسهم إسلامية، كل أسهم لها طريقتها في التعامل ولا نطيل بذكرها لأنك أظن أنك تريد البورصة المصرية أو العالمية. هنا أحد الإخوة يتكلم عن مبلغ أقرضه لأحد الناس وقال له أضعه في مشروع، ففوجئ بأن المشروع هذا بيع رسيفرات ونحو ذلك، وجاءه من هذا المبلغ جاءه شيء يعني ربح أو كذا. نقول يا أخي الكريم بيع الرسيفر الآن أصبح حلالا، كان زمان لا، بعد خروج وظهور القنوات الفضائية أصبح الرسيفر الآن حلالا. ليه؟ لأنه يستخدم في الخير وفي الشر، فأنت يجب أن تبيع للخير وللشر، تبيعه تقول له اتق الله واستخدمه في الخير، فإذا استخدمه في الشر هو حر. فإن شاء الله المبلغ الذي جاءك مبلغ حلال بإذن الله تعالى. السؤال الأخير، المبلغ الشركة اللي هي بداياتها 225,000 وفيه ديون 30,000، كيف توزع هذه الأرباح وكيف تقسم هذه الديون؟ أقول لها أيتها الأخت الكريمة، الإسلام لم يحدد توزيع الربح، الإسلام ترك توزيع الربح على ما اشترطاه. فالعلماء يقولون الربح على ما اشترطاه والوضيعة على رأس المال. يعني ايه الربح على ما اشترطاه؟ يعني ثلاثة دخلوا في مشروع، واحد قال لي النص والباقي لكم انتوا الاثنين، كل واحد الربع، قالوا ماشي يمشي، اتفقوا الثلاثة كل واحد الثلث، ماشي. يعني المهم ان الربح على ما اشترطاه، هذا في الربح مش في اصل المال، لكن الوضيعة على رأس المال، يعني الخسارة على رأس المال بالتساوي. انت ليك الثلث في رأس المال تشيل الثلث في الخسارة، الربع في رأس المال تاخذ الربع في الخسارة. ما لم يكون العامل المضارب الذي ليس له رأس المال سببا في الخسارة، فإن كان المضارب يعني العامل سببا في الخسارة تحمل من الخسارة بقدر إهماله وبقدر تفريطه. في الحقيقة أنا لا أريد أن أترككم، ولكني سأترككم لصلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وأعيد السؤال مرة أخرى، سؤال هذه الحلقة، اذكر لنا خمسة شروح من شروح صحيح الإمام البخاري، ولا ثلاثة، لا اذكر لنا خمسة شروح من شروح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وعلى إيميل الحكمة سوف تأتينا الأجوبة بإذن الله تعالى، ونتمنى لك أن تكون من الفائزين إن شاء الله. وإلى اللقاء في شرح صحيح البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.